أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وليس الرزق هو الملك، لأن البهيمة مرزوقة وليست مالكة، والله تعالى مالك، ولا يقال إن الأشياء رزق له تعالى، والولد والعلم رزق لنا وليس ملكا لنا. كان الكلام في المسألة السادسة عشرة في الأرزاق. المصنف بيّن تعريفا للرزق في مقابل تعريف آخر للمجبرة، وتقدم تفصيله وفضح الفارق بين تعريف الرزق عند المجبرة وتعريف الرزق عند المعتزلة. تعريف الرزق عند المعتزلة الذي يتبناه المصنف والذي أيضا يوافقه عليه الشارح. إذن النقطة الأولى هي تعريف الرزق، واتضح ما هو تعريف الرزق عند المعتزلة وعند المصنف وعند الشارح. النقطة الثانية، وصلنا إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية: ما هي النسبة بين الرزق والملك؟ لعل الشارح بين النسبة بين الرزق والملك وقال بأن النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، في مقابل ما يفهم من عبارة للمعتزلة على ما نقل الأشعري في مقالاته. نقل هناك بأن المعتزلة قالوا زعموا إن الله سبحانه إنما رزق الخلق ما ملكه إياهم. وبالتالي هذه العبارة للمعتزلة إن الله سبحانه إنما رزق الخلق ما ملكه إياهم، من هذه العبارة يفهم أن كل رزق ملك، يعني يفهم التساوي من جهة الرزق، كل رزق فهو ملك. ولذا الشارح يرد على هذا الفهم، يقول ليس كل رزق ملك. الصحيح النسبة بين الرزق والملك العموم والخصوص من وجه. يقول أولا ليس كل رزق ملك، هذا من جهة. ثانيا ليس كل ملك رزق. ثالثا نعم في بعض الموارد الرزق يكون ملكا والملك يكون رزقا. كيف ذلك؟ يقول ليس كل رزق ملك، يمثل بمثالين. المثال الأول البهيمة. يقول البهيمة من الواضح مرزوقة ولكنها ليست مالكة، تضع العلف أمامها، فبالتالي هذا العلف رزقها. البهيمة مرزوقة بهذا العلف الذي تضعه أمامها ولكنها ليست مالكة. وهكذا مثال آخر، وهكذا تعالى إلى الولد والعلم. الولد والعلم رزق ولكنه ليس مملوكا، فليس الولد ملكنا وليس العلم كذلك. وبالتالي قد يقال بأنه ليس كل رزق ملك. لما؟ لأننا يمكن أن نتصور الرزق بلا الملك، كما في مثال البهيمة، كما في مثال الولد والعين. وهكذا ليس كل ملك رزق، كما مثل يملك البارئ عز وجل هذه الموجودات، ولكن لا يقال رزق له، وإنما رزق للعباد. فبالتالي يملك الباري تعالى الأشياء، ولكن رغم ذلك لا يقال رزقه. نعم يرزق كما قلت فيها العباد، وعليه ليس أيضا كل ملك رزق. أحيانا ثالثا قد يكون ماذا؟ قد يكون ما يملكه الإنسان، ما ينتفع به الإنسان، وماذا؟ رزق له. فبالتالي يجتمع الملك مع الرزق أحيانا، ولكن فليس من جهة أخرى، فليس كل رزق ملك، وليس كل ملك رزق، وعليه النسبة، نسبة العموم والخصوص من وجه. هي من جهة. ثم يقول ويضع النقطة الثالثة. النقطة الثالثة يبين فيها بأن بعدما اتضح معنا سابقا بأن عبرنا سابقا وبينا الرزق التكويني، وبينا الرزق التشريعي. الرزق التكويني هو ما ينتفع به المخلوق في بقائه، وقلت سواء كان حراما أو كان حلالا، بل فهمنا من عبارة المجبرة الرزق التكويني عبارة عن هذا الأكل الذي يضعه في فمه سواء كان حلالا أو حراما، ويفترضون بأنه دخل إلى حلقه. وأما مجرد أن يضع التفاحة في يده حتى ولو أصابها من غيره فلا يكون رزقا. وعليه بينا سابقا الرزق التكويني هو عبارة عن ما ينتفع به المخلوق في بقائه، وقلنا ولعله هذا يستفاد من قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ولدينا رزق تشريعي. الرزق التشريعي قلنا هذا الذي أشار إليه المصنف وأشار إليه أيضا الشارح، والذي ينسجم مع قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم. وقلنا بأن الرزق التشريعي عبارة عن ما يصح الانتفاع به ولم يكن لأحد منعه منه، وفصلنا. وبالتالي كأنما لما أعدت هذه الإعادة حتى أستطيع الدخول في النقطة الثالثة. النقطة الثالثة يريد أن يبين بأنه إذا كان التكوين بيده والتشريع بيده تعالى، إذا كان التكوين بيده، يعني إذا كان ما ينتفع به المخلوق في بقائه بيده تعالى، وهكذا إذا كان التشريع بيده، يعني ما يصح الانتفاع به، هذا أيضا بيده تعالى. إذا كان التكوين والتشريع بيده تعالى، فيتضح حينئذ بأن سائر الأرزاق من قبله تعالى. إذا اتضح إلى الآن نقطتان. النقطة الأولى ما هي النسبة بين الملك والرزق؟ النسبة العموم والخصوص من وجه، وليست ماذا نسبة التساوي. لا تقل كل رزق ملك كما فهم من عبارة المعتزلة. ثانيا بينا بناء على أن التكوين بيده تعالى، على أن التشريع بيده تعالى، إذن هذا يعني بأن سائر الأرزاق من قبله. أطبق العبارة. يقول وليس الرزق هو الملك كما نفهم من عبارة المعتزلة. المعتزلة عندهم عبارة يفهم منها بأن الرزق هو الملك. عبر هنا إن الله سبحانه إنما رزق الخلق ما ملكه إياهم، وبالتالي هذه العبارة يفهم منها كل رزق الملك. المصنف يقول لا، ليس كل رزق الملك، وإنما النسبة بين الرزق والملك على العموم والخصوص من وجه. وعندما قال وليس الرزق يريد أن يقول ليس كل رزق الملك، وبعد قليل سيقول وليس كل ملك رزق. ولدينا أيضا جهة الاجتماع، جهتي الافتراق وجهة الاجتماع. وليس الرزق هو الملك لأن البهيمة مرزوقة وليست مالكة. مرزوقة عندما تضع العلف أمامها فالعلف رزقها، ولكنها لا تملك العلف. وهكذا الولد، رزقنا الله الولد ولكن لا نملك الولد. بل يمثل أيضا بمثال آخر، يقول العلم العلم رزقنا الله العلم ولكن لا نملك العلم، يحبر عن العلم بأنه رزق ولكن لا يقال بأنني مالك للعلم، هكذا يعبر. وليس الرزق هو الملك لأن البهيمة مرزوقة وليست مالكة. طيب وأيضا وليس كل ملك رزق، فما بالنسبة إلى عالم الدنيا؟ يملك الباري عز وجل عالم الدنيا ومن فيه، ويملك ماذا؟ السماوات والأراضين، ولكن رغم ذلك لا يقال بأن هذا رزق له، وإنما رزق للعباد، يرزقهم ماذا؟ الماء، ويرزقهم ماذا؟ ويرزقهم الغذاء، هذا رزق له ولكن ليس رزق له. نعم يملك ولكن لا يعني رزق له، ولذا ليس كل ملك رزق كما في خصوص ما يملكه تعالى، فيملك ولكن لا يقال رزق له. والله تعالى مالك ولا يقال إن الأشياء رزق له تعالى. فاصل. والولد والعلم، كلمة والولد والعلم الأنسب أن يذكرها في المثال المتقدم، إن وليس الرزق هو الملك لأن البهيمة مرزوقة وليست مالكة، وهكذا والولد والعلم رزق لنا وليس ملكا لنا، لازم تكون هناك مش هون. على كل حال والله تعالى مالك ولا يقال إن الأشياء رزق له تعالى. فحينئذ ما هي النقطة الأخيرة؟ إذا فهمنا بأن ماذا؟ التكوين والتشريع بيده تعالى، إذا فهمنا الرزق التكوين والتشريع، وفهمنا ماذا؟ التكوين والتشريع، فنفهم حينئذ بأن الأرزاق بأجمعها بيده تعالى. يعني يريد أن يبين في النقطة الأخيرة بأن الأرزاق كلها من قبله تعالى، لأن الله عز وجل التكوين بيده والتشريع بيده، فالرزق التكويني والرزق والتشريع إذن بيده. فحينئذ الأرزاق كلها، فحينئذ يعني فحين كون التكوين والتشريع بيده تعالى، إذن فالأرزاق كلها من قبله تعالى. فحينئذ الأرزاق كلها من قبله تعالى، لأنه خالق جميع ما ينتفع به، لأنه خلق جميع ما ينتفع به، هذا كان مرتبط بالرزق التكويني، لأنه خالق جميع ما ينتفع به، وهو ثلاث أمور، وهو الممكن من الانتفاع، وهو الممكن من التوصل إلى اكتساب الرزق، وهو اثنان، وهو الذي يجعل العبد أخص بالانتفاع به بعد الحيازة، إشارة إلى القاعدة من حاز ملك، وهو الذي يجعل العبد أخص بالانتفاع بالرزق بعد الحيازة أو بعد غير الحيازة، غير الحيازة كالبيع كالإجارة مثلا. فالباري عز وجل هو الذي يجعل العبد أخص بهذا الذي حازه، أخص بالانتفاع بهذا الشيء الذي حازه، أخص ماذا؟ بالانتفاع بهذا الشيء الذي اشتراه، بالذي استأجره مثلا. وهو الذي يجعل العبد أخص بالانتفاع بالرزق بعد الحيازة أو بعد غير الحيازة كالبيع والإجارة من الأسباب الموصلة إلى الرزق، ويحظر على غيره ويمنع ولا يجوز للآخرين التصرف بما حازه أو بما انتقل إليه بالبيع أو بالإجارة، ويحظر على غيره منعه من الانتفاع، وهو أيضا خالق الرغبة والشهوة التي بواسطتها يتمكن من الانتفاع. نرجع إلى المتن. قال والرزق، طبعا الشارح أشار إلى ثلاث نقاط، النقطة الأولى كما بينا ما هو تعريف الرزق، النقطة الثانية النسبة بين الرزق والملك، النقطة الثالثة بين بأن إذا كان التكوين والتشريع بيده تعالى فإذن الأرزاق ماذا؟ كلها من قبله تعالى. هون بينا الشارح. أما المتن أشار فقط للنقطة الأولى، ولذا قال والرزق ما صح الانتفاع به، هذا القيد الأول. اثنان، ولم يكن لأحد منعه منه. مثلنا يعني ماذا؟ عندما يأخذ هذا الطعام ويضعه في فمه، بعد أخذه لهذا الطعام، كما لو فرض بأنه كان عند فلان الذي استضافه، فحينئذ يأخذ هذا الطعام ويضعه في فمه، هذا ما يصح الانتفاع به ولم يكن لأحد منعه منه بعد وضعه بفمه، ولكن قبل أن يضعه بفمه إذا وإن صح الانتفاع به يصح أن ننتفع بهذا بهذه الضيافة مثلا، ولكن هل يترى يصح ويمكن لأحد منعه منه؟ نعم، صاحب الطعام. ولذا لا يعبر عند الشارح، لا يعبر عنه بالرزق. الرزق متى يكون؟ إذا فرض بأنه أولا يصح الانتفاع به، اثنان لم يكن لأحد منعه منه. يعني كما لو فرض بأنه أخذه، أخذ هذا الغذاء أو هذه التفاحة من ما استضافني به فلان وأضعه في فمي، عندما أضعه في فمي وبلعته مثلا، هنا لم يكن لأحد منعه منه، فهذا يعبر عنه بالرزق. وقال والسعي في تحصيله قد يجب ويستحب ويباح ويحرم. هل يطرى هذه كأنه واضحة، هل يطرى طلب الرزق سائغ أم لا؟ المصنف يقول جمهور العقلاء ذهبوا إلى أن طلب الرزق سائغ، ولكن هذا في مقابل من؟ في مقابل بعض الصوفية. بعض الصوفية قالوا بأنه لا، بأن طلب الرزق طلبه ماذا؟ حرام. ويستدلون بدليل. الدليل الأول يقولون المفروض بأن من المفروض أن هذه الأموال اختلط فيها الحرام مع الحلال، على نحو لا نستطيع أن نميز الحلال عن الحرام، وعليه بعد اختلاط الحرام بالحلال على نحو لا نستطيع أن نميز أحدهما على الآخر، فحينئذ يجب التصدق به. يعني لو فرض بأنني أملك الآن مثلا رزق، أملك ماذا؟ أملك هذا الطعام، أملك ذلك الشراب. يقول كيفما كان، الصوفية تقول كيفما كان هذا ما هذا طعام اختلط حلاله بحرامه، والمفروض بأن لا نستطيع أن نميز بأن هذا حلال وذلك حرام، لعله هذا هو الذي حرام وذلك هو الحلال، ولعل هذا وذاك ماذا حرام وغيرهما ماذا حلال، وبالتالي اختلط الحلال بالحرام ولا يتميز أحدهما على الآخر، وعليه ما كان سبيله وحاله هذا يجب التصدق به. هيك قال. هذا الدليل الأول. الدليل الأول انتهى الدليل الأول. لا أريد أن أضيف إضافة خارج عن الدليل، وهي مهمة فيه لأنه سيرد بالرد مرتبط بالإضافة. إذن الدليل الأول الذي أشار إليه بعض الصوفية قالوا بأن الرزق غير سائغ. لما؟ لأنه قد اختلط الحلال بالحرام على نحو لا يتميز أحدهما عن الآخر، وعليه إذا لم يتميز فحينئذ يجب التصدق به. ثم أضاف قال وعليه لو فرض فلان غني، هذا الغني المفروض بأن ماله اختلط فيه الحلال بالحرام، فيجب حينئذ أن يدفعه إلى الفقير. بعد دفعه إلى الفقير وصيرورته هذا الغني فقيرا، حينئذ يجوز له أن يأخذ الأموال الممتزجة بالحرام. كأنما ضاق حينئذ الخناق، ابتداء هذا غني بين يديه أموال اختلط الحلال فيها بالحرام، فحينئذ يجب عليه أن يدفعها إلى الفقير. بعد دفعها إلى الفقير وبعد صيرورته فقيرا، يجوز له حينئذ أن يأخذ الأموال الممتزجة بالحرام، لأنه بالتالي كأنما ضاق حينئذ الخناق فيه بعد صيرورته فقيرا، يحتاج مثلا إلى أن يتناول شيئا حتى يقوى على العيش، فمن باب ضيق الخناق يجوز له حينئذ أن يأخذ مثلا شيء، أن يتناول شيء حتى ولو فرض حينئذ يكون ممتزجا الحلال فيه بالحرام، ولكن إنما جاز لما؟ لأن المفروض بأنه ضاق الخناق وبالتالي حتى يستطيع أن يتعيش. هذا الدليل الأول. إذن الدليل الأول بعيد، الدليل الأول يتم بالخطوة الأولى، يعني بمجرد أن نقول أن الرزق مختلط حلاله بحرامه على نحو لا يتميز أحدهما عن الآخر، فإذن لا يجوز الرزق، يحرم الرزق. انتهينا. ثم يضيف إضافة، لأنه بالرد المصنف في عنده رد على الدليل وعلى الإضافة، ثم يضيف إضافة خارج عن الدليل يقول وعليه هذا الغني يجب عليه أن يتصدق بسائر أمواله إلى الفقراء، وعند صيرورته فقيرا حينئذ يجوز له أن يتناول حتى هذه الأموال المختلطة ماذا بالحرام، من باب ضيق الخناق، لأنه بالتالي كما قلنا يريد أن يتعيش. الدليل الثاني لبعض الصوفية قالوا عندما يطلب الإنسان الرزق ففي طلبه الرزق مساعدة الظالمين. لما؟ لأنه عندما يسعى الإنسان في الاكتساب وبالتالي يجري المتاجرات يحصل هذه الأموال فيأتي حينئذ الظالم ويأخذ منا العشور. العشور ما معنى العشور؟ يعني يأخذ 10% من هذه الأموال، يأخذ الضرائب. وبالتالي عندما يسعى الإنسان بالرزق يحصل أموالا يساعد من خلالها ماذا؟ الظلم، لأن الظلم حينئذ يأتون إلى الذي سعى وحصل المال ويأخذون منه الضرائب، يأخذون منه كما يعبرون العشور أو الخراجات أو المقاسمات كما سنبين عند التطبيق. ولكن كيفما كان مجموعها ضرائب. أنت عندما تسعى وتحصل هي الأموال كأنما ساعدت ماذا؟ الظالم، وعليه إذن لا يجوز لك طلب الرزق، يحرم طلب الرزق. المصنف يقول ما أشار إليه الصوفية الدليل الأول والدليل الثاني غير تامين. قبل أن يبين كيفية الرد يقول من الواضح عندنا بأن طلب الرزق سائغ، يستدل بالمعقول والمنقول. يقول كيفما كان الاكتساب طلب الرزق دافع للضرر، دافع للجوع، الجوع بلا ريب هو ضرر، وبالتالي بلا تردد، يعني بلا ريب، كانوا بتقول هيك بلا ريب الاكتساب طلب الرزق دافع للضرر دافع للجوع، وبالتالي يكون طلب الرزق ماذا؟ واجبا بالعقل، معقول. اثنين، نقل لدينا ماذا؟ آيات ولدينا روايات. تعالى إلى قوله تعالى وابتغوا من فضل الله وابتغوا تدل ماذا؟ على جواز طلب رزق الله. وابتغوا من فضل الله ذلكم خير لكم لعلكم تعلمون، كما أشارت سورة الجمعة. وبالتالي وابتغوا من فضل الله يعني تدل على جواز ماذا؟ على جواز، بل على استحباب طلب الرزق. هذه بالنسبة إلى الآيات. تعالى إلى الروايات. سافروا تغتنموا، سافروا أمر يأمرنا بالسفر، يقول لأجل الغنيمة سافروا تغتنموا. وبالتالي قد يفهم منها ماذا؟ أن الغنيمة أو أن ما يحصله من المتاجرة. سافروا تغنموا يعني كأنه تغنوا بالمتاجرة، هذا يدل على جواز ماذا؟ المتاجرة. طيب على كل حال، إذا طلبوا الرزق الاكتساب والمتاجرة قد قام الدليل العقلي والنقلي على جوازه لا أقل، وأحيانا قد يصل إلى مرحلة الوجوب. المصنف يقول أما تعالى إلى دليل الصوفية الشرعي، يقول تعالى إلى دليل الصوفية الدليل الأول، قالوا اختلط الحلال بالحرام، صحيح، ولكن كيفما كان الشارع قلتم اختلط على نحو لا يمكن التمييز أو تمييز الحلال عن الحرام، يقول لا يمكن أن نميز الحلال عن الحرام بالرجوع إلى ما وضعه الشارع بين يدينا. مثلا من أحد الطرق لتمييز الحلال عن الحرام، كيف أعلم بأن هذا الشيء حلال أو حرام؟ يقول لدي اليد أمارة على الملكية، اليد أمارة على الملكية، أو مثلا صوخ المسلمين دليل على الحلية. طيب هذه طرق جعلها الشارع بين يدينا حتى نميز الحلال عن الحرام، وبالتالي من قال بأنه نعم نسلم بأنه اختلط الحلال بالحرام، ولكن من قال يعني الشارح كم من قال بأنه لا يمكن أن نميز أحدهما عن الآخر، يمكن تمييزه بالطرق التي وضعها الشارع بين يدينا. فاليد كما قلنا أمارة على الملكية، المفروض بأن هذا الكتاب تحت يد فلان، فهذا أمارة على ملكيتي، فبالتالي يجوز لنا أن نأخذه بطريق الشراء مثلا. وهكذا مثلا سوق المسلمين كما قلنا دليل على الحلية، مثلا هذا اللحم في السوق بين يدي المسلمين وفي سوق المسلمين، فهذا يدل على الحلية. كأنما بين قوسين، كأنما المصنف يفترض، يعني طبعا لا يمكن تمييزه، لعل الصوفية مقصودهم لا يمكن التمييز واقعا، الشارح ناقش ظاهرا، صحيح في عندي اختلط الحلال بالحرام، والمفروض نعم لا يمكن تمييزه واقعا، ولكن كيفما كان يمكن تمييزه ظاهرا بالرجوع إلى قاعدة اليد، بالرجوع إلى سوق المسلمين. ثم جاء ماذا إلى الإضافة التي أشاروا إليها بأنه الغني لابد ماذا؟ أي يتصدق بسائر أمواله على الفقراء، وبعد سيرورته فقيرا يجوز له أن يتناول بماذا؟ حتى يتعيش كما قلنا. أيضا يناقش هذه النقطة، يقول لو فرض بأنه يحرم التكسب لنكتة الاختلاط التي أشرتم إليها، فهذا يعني حرمة التناول. إذا الشارح يقول إذا قلنا بأنه يحرم التكسب طلب الرزق، فبالتالي هذا يعني بأنه يحرم التناول. طيب، ومن الواضح يحرم التناول، ومن الواضح بأن اللازم باطل، فالمقدم مثله. يحرم التكسب فيحرم التناول، مع أنه لا يحرم بلا ريب التناول، وإلا يجرنا إلى الموت، فإذا لا يحرم التكسب. بعبارة أخرى خلينا نوضحها أكثر، كأنه في الروح عم يناقش أنه بالتالي إذا حرم التكسب فيحرم حينئذ لكم أن تتناولوا حتى بعد نزع التصدق بسائر أموالكم. المفروض بأنك غني وتصدقت بسائر الأموال، إذا تصدقت بسائر الأموال وبعد صيرتك فقيرا كيف يجوز لك أن تتناول؟ هو لم يشر في المتن يجوز له من باب ضيق الخناق، أنا بينت هو لم يشر، ولكن عبارة الشارح بقول إذا قلت على أنه يحرم التكسب وبالتالي اختلط الحلال بالحرام وعليه حينئذ أن يتصدق وحينئذ يصبح فقيرا فيحرم عليه حينئذ التناول، مع أنكم تقولون بجواز التناول. فإذا حرم التكسب فلا يجوز له أن يتناول. نحن نعم بين قوسين يجوز له التناول في صورة الضرورة، نعم لو لم يكن في صورة الضرورة بناء على كلامكم لا يجوز له أن يتناول. لو فرضنا بأنه كان غنيا وبالتالي تصدق بسائر أمواله ثم بعد ذلك تاجر، طيب هل يا ترى يجوز لك، إذا فهمنا من عبارته إنه بيجوز لأنه نتصرف بالأموال التي نكتسبها بالتجارة؟ نعم، فإشكال يكون في محله، لا، لأنه بالتالي يرجع إلى ما أشر، يحرم التكسف فبالتالي يحرم التناول حتى ولو صدقت أنت بكل أموالك ورحت تاجرت، من بعد ما تاجرت حصلت أموال، فهل يا ترى يجوز لك أن تتناول؟ إذا حرم التكسب وطلب الرزق الذي هو عبارة عن كونه مختلطا الحلال بالحرام، فبالتالي أنت بعد المتاجر حصلت رزق مختلط حلاله بالحرام. إذا كان مختلط حلاله بالحرام فلا يجوز حينئذ التناول. طيب، وعليه إذا الإيراد الأول إيراد على أنه لا، في عنا طريقة للتمييز بالرجوع إلى الحكم الظاهري، إلى قاعدة الياد، إلى ماذا؟ إلى سوق المسلمين. وأيضا إذا قلنا بحرمة التكسب يحرم التناول، مع أنكم تقولون بجواز التناول ولو ماذا بعد تصدقه. طيب، أما بالنسبة إلى الدليل الثاني لأشرف لإله، قلتم بأنه نحن نساعد الظالمين بطلب الرزق والتكسب والتجارة، ماذا نساعد الظالمين؟ لأنه بأتي يصبح بين لدينا المال الوفير فيأخذ ماذا؟ العشور، يأخذ الخراجات الضرائب. المصنف الشارح يقول كيف ما كان أنا عندما طلبت الرزق ما كان عندي غرض إلا طلب الرزق. نعم، طلب الرزق في نفسه سائغ، يترتب على طلب الرزق أنني ماذا جمعت هيدا المال، فحينئذ يأتي صاحبه، يأتي الظالم ويأخذ من الضرائب. أنا لم أسعى، أنا لم يكن غرضي من السعي المساعدة، أنا أصلا لما تاجرت ما تاجرت وغرضي أن أساعد الظالم، أنا تاجرت حتى طعم أولادي، وبالتالي كان غرضي من طلب الرزق ماذا؟ سد الحاجة، سد الجوع. وعندما عملت وسددت جوعي أصبح بين يدي الكثير من الأموال، فجاء الظالم وأخذ الضرائب، فهل يصور حينئذ يصدق علي بأني ساعدته؟ أنا لم أقصد، يعني كانوا بدون، إنما يحرم فيما إذا قصد حينما طلب الرزق المساعدة للظالم، وأما إذا لم يقصد ماذا المساعدة للظالم فلا يكون حينئذ فعله حراما. النقطة الأخيرة وأصدق العبارة، النقطة الأخيرة يقول عندما نأتي إلى طلب الرزق يقول هو على أنحاء، في عند طلب الرزق قد يكون واجب، قد يكون ماذا مستحب، قد يكون مكروه، قد يكون أفضل، قد يكون مباح وقد يكون حرام، ولكن لم يشر إلى الكراهة. طلب الرزق على أنحاء أربعة ما عدا الكراهة. بالنسبة إلى طلب الرزق على نحو الوجوب قد يكون ماذا واجب مع الحاجة، احتاج الإنسان ماذا إلى الطعام، أو احتاجت أولاده إلى الطعام، فبالتالي طلب الرزق يكون واجب. أو مثلا قد يكون طلب الرزق مثلا مستحب، كيف؟ إذا طلب التوسعة، صحيح أنه الحمد لله أنا عندي مال وأستطيع ماذا أن أتعيش ولا أحتاج إلى أحد، ولكن ماذا رغم ذلك أسعى في طلب الرزق لما حتى أوسع على العباد، فطلب التوسع يكون مناطا للاستحباب. أما بالنسبة إلى المباح، الإباحة، هل يا ترى طلب الرزق مباح؟ يقول نعم، القناعة مناط الإباحة، يعني ماذا؟ قد يكون الإنسان في غنى، قد يكون الإنسان في غنى، يعني لا هو يعني بالتالي مكتفي ولا يحتاج ماذا، ولا يحتاج إلى السعي، ولكن رغم ذلك يسعى. هيدا هل يطور هيدا السعي رغم أنني مكتفي؟ هل يطور هذا السعي مباح؟ يقول نعم مباح. الرابع قد يكون حرام، حرام فيما إذا كان، فيما إذا كان يمنع من السعي عن الواجب، يعني بالتالي إذا طلبت الرزق أتوه ماذا الصلوات، أو مثلا إذا طلبت الرزق لا أستطيع مثلا، أو لا أستطيع أن أحصل الصوم، يعني بالتالي مثلا يرهق جدا لا يستطيع ماذا يصوم. وبالتالي المصنف يرى وأيضا الشارح بأن طلب الرزق على أنحاء أربع ما عدا الكراهة. هل يا ترى يمكن أن نتصور الكراهة؟ بعضهم يقول نعم يمكن أن نتصور، يمكن أن نتصور الكراهة. مثل بعضهم بالكراهة كحضور الجماعة والسعي في طلب والسعي في حوائج الإخوان مع عدم الحاجة. أنا أسعى في قضاء حوائج الإخوان المؤمنين مع عدم الحاجة. يمكن ماذا أن يحصلوا حوائجهم عن طريق غيري، ولكن رغم ذلك أسعى في تحقيق حوائج الإخوان المؤمنين مع عدم حاجتهم، فيكون حينئذ فيكون حينئذ مكروها، لا يحتاجون ماذا إلى لا يحتاجون إلى قضاء حوائجهم، يعني هم بالتالي قادرين أن يقضوا حوائجهم. ورغم ذلك أنا بالصدفة يقول السعي في حوائج الإخوان مع عدم حاجتهم يكون مكروه. أو مثال آخر أضع بيني لك، مثل حضور الجماعة، حضور الجماعة مثلا، نعم إذا كان السعي في الرزق يمنع من حضور الجماعة فبيكون مكروه. السعي في طلب الرزق إذا كان يمنع من حضور الجماعة بيكون السعي في طلب الرزق مكروه. أو لا، إذا كان السعي في طلب الرزق يمنع من السعي في حوائج الإخوان مع عدم الحاجة، يقول في هذه الحالة فحينئذ يكون مكروها. يعني يسعى في طلب الرزق مع عدم حاجته لطلب الرزق، وبالتالي حينئذ سعيه يكون مانعا من السعي عن قضاء حوائج الإخوان، فحينئذ يكون طلب الرزق مكروه. أقرأ الإباحة. قال والسعي في تحصيل الرزق قد يجب عند الحاجة، وقد يستحب كما قلنا للتوسعة على العباد، وقد يباح كما لو كان غني مش بحاجة، ويحرم كما لو كان مانعا من الإتيان بالواجبات. أقول ذهب جمهور العقلاء إلى أن طلب الرزق سائغ جائز، وخالف فيه بعض الصوفية لدليلين. الدليل الأول لاختلاط الحرام بالحلال بحيث لا يتميز الحلال عن الحرام، وما هذا سبيله، وما هذا حاله، يعني إذا كان المال مختلط يجب الصداقة به، فيجب حينئذ، هي الإضافة، هي إضافة الدليل الأول، فيجب على الغني دفع ما في يده إلى الفقير بحيث يصير هذا الغني فقيرا ليحل له أخذ الأموال المتزجة بالحرام. متى يحل لك أن تأخذ الأموال المتزجة بالحرام؟ بعد ماذا؟ التصدق. أنا بينت من باب ضيق الخناق، كأنه مهني ما عبروا هيك، قالوا كيف ما كان، إذا كان معك ما روح تصدق فيهم على الفقراء، بعد ما تصدقت فيهم على الفقراء بعد سيرورتك فقيرا كأنما كونه فقيرا يسوغ له أخذ المال الممتزج. ولكن من باب ضيق الخناق لم يشير. اثنان الاختلاط، اثنان ولأن هذا الدليل الثاني، ولأن في ذلك في طلب الرزق مساعدة للظالمين، مساعدة كيف؟ بأخذ العشور، يأخذ الظالمين 10% من أمواله، ويأخذون الخراجات، الخراج كما في المصطلح ضريبة النقد، ضريبة النقد في مقابل المقاسمة، المقاسمة هي ضريبة السهم، يعني من النصف من العشر. على كل حال بأخذ العشور، بأخذ الخراجات، والحال مساعدة الظالم محرمة. فهذا الدليل الثاني انتهينا. المصنف ماذا تقول، أو الشارح ماذا تقول؟ والحق ما قلناه، ما هو الذي قلناه؟ إن طلب الرزق سائغ، ويدل على جواز طلب الرزق بل لعله وجوبه المعقول والمنقول. أما المعقول فلأن طلب الرزق دافع للضرر، دافع مثلا للجوع، فيكون حينئذ فيكون الاكتساب وطلب الرزق واجب، مش بس سائغ بل واجب. اثنان، وأما المنقول في الآيات فقوله تعالى وابتغوا من فضل الله إلى غيرها من الآيات. وأما ماذا؟ وأما المنقول من الروايات وقول قوله عليه السلام سافروا تغنموا، أمر بالسفر لما لأجل الغنيمة، وبالتالي أمر يجب، إذا أمر وفي ممنوع الوجوب، وجوب السفر لغرض الغنيمة إذا كان أمر ولو على نحو الاستحباب فيثبت ماذا؟ أنه سائغ. والجواب عن الأول، عن الدليل الأول للصوفية متصوفة، والجواب عن الأول، الأول قلتم بأن الأول مختلطة ولا يمكن التمييز بالمنع من عدم التمييز، من قال غير متميز؟ إذ الشارع ميز الحلال من الحرام بظاهر اليد أو بسوق المسلمين. اثنان، ولأن تحريم التكسب من هذه الحيثية، من حيثية الاختلاط، يقتضي تحريم التناول. إذا حرم التكسب فيحرم التناول، ومع أنكم جوزتم التناول، إذن هذا يعني بأنه لا يحرم التكسب. إذا حرمتم التكسب لا بد أن تقول بحرمة، مع أنكم قلتم بحرمة التناول متى؟ إذا كان غني وراح الصدق وصار فقير فبالتالي يجوز له التناول، مع أنه ماذا؟ يحرم التكسب فيجرني إلى حرمة التناول، مع أنكم قلتم بجواز التناول، وغيركم أيضا يقول بجواز التناول، إذن لا يحرم التكسب. ولأن تحريم التكسب من هذه الحيثية، من حيثية الاختلاط، يقتضي تحريم التناول، واللازم يعني والتالي باطل اتفاقا، فالمقدر مثله في البكران، وبالتالي تحريم التكسب يكون باطلا فيجوز التكسب. اثنان، وعن الثاني قلتم بأنه تقوية للظالم، أنا بالتالي كان غرضي من ورائي طلب الرزق سد جوع أولادي، أنا هلد، نعم حصلت المال، أنا لم أقصد المساعدة. يقول وعن الثاني أن المكتسب غرضه الانتفاع بزراعته أو تجارته لا تقوية الظلمة، إذا عرفت هذا فاستعي في طلب الرزق، قد يجب مع الحاجة، قد يجب في بعض الأحيان، قد يجب لا مع الحاجة، مش مقصود مع الحاجة يعني كان يريد أن يقول الحاجة مناط الوجوب، إذا ما في حاجة ما في وجوب، لا بدي أقول كأنه بدي أقول قد يجب مع الحاجة، هذا من باب التمثيل، قد من باب التمثيل مش من باب الحصر، يعني ما تقول على أنه مع الحاجة يجب، مع عدم الحاجة لا يجب، بعضهم يقول هيك، مع الحاجة مش معناته يجب ومع عدم الحاجة لا يجب، قد يكون لا مع الحاجة ويكون واجبا، أنا لا أحتاجه أصلا مثلا، وأن الناس رغم ذلك يطلب الرزق ونتصور حينئذ الوجوه، كيف مع يعني واحد يتأمل لعله يأتي بعض الأمثلة. وقد يستحب إذا طلب التوسع على نفسه وعلى عياله، وقد يباح مع الغنى عنه، وقد يحرم مع منعه عن الواجب. المسألة السابعة عشرة في الأسعار، هون يشير إلى عدة نقاط. النقطة الأولى ما هو تعريف السعر؟ طبعا النقطة الأولية اللي بتجي إلى ذهن لا أشار إلى الأسعار، قد يقال النقطة في ذلك أنه بحثنا عن ما هو مرتبط بالمصالح والألطاف، ومن أحد مصاديق المصالح والألطاف السعر المرتبط بالرخص والغلاء، الرخص والغلاء مرتبط بالمصالح، مرتبط ماذا؟ بالألطاف، ولذا أشار إلى الأسعار، وبالتالي من هذه الأشياء يصبح لي بيان بحث الأسعار وجه. طيب المهم، أما بالنسبة إلى السعر، السعر بيقول مقصودا من السعر القيمة الواقعية، بيعرف بيقول السعر عبارة عن تقدير العوض الذي يباع به الشيء، تقديره واقعا ما له علاقة بالثمن والمثمن. في بعض الأحيان هذا الكتاب قيمته الواقعية مثلا 100، ولكن ماذا؟ قد يأتي البعض ويقيمه مثلا 10 أو مثلا 500، قيمته الواقعية 100 هي عبارة عن السعر، السعر عبارة عن تقدير العوض الذي يباع به شيء، أو بعبارة أخرى ما يعادل المعوض في التقويم، ما يعادل هيدا المعوض اللي هو عبارة عن القلم في التقويم، هيدا عبارة عن السعر. سواء أن أضيف إضافة حتى أفهم شيء في العبارة، سواء فرضنا ما يعادل هذا المعوض في التقويم سواء كان من النقدين أو من غير النقدين، المهم عندي في عندي ما يعادل المعوض في التقويم هو عبارة عن السعر، يعني اعترف عنه القيمة الواقعية، ما له علاقة بالثمن والمثمن. قد يكون الثمن أقل من قيمته الواقعية، قد يكون أزيد من قيمته الواقعية، هي ما لنا علاقة فيها. السعر عبارة عن القيمة الواقعية، أو كما عبر الشارح عبارة عن تقدير العوض الذي يباع به، تقديره تقديرا واقعيا، تقديره واقعا عبارة عن 100 لا 10 ولا 500. هي النقطة الأولى. النقطة الثانية الرخص والغلاء. الرخص والغلاء واضح، الرخص والغلاء بقول لابد أن يلتفت إلى ماذا؟ لابد أن يلتفت إلى الوقت والمكان. في بعض الأحيان، في بعض الأحيان شيء قد يكون في قد يكون ماذا؟ قد يكون في زمان نمثل بالزمان، قد يكون هذا الشيء في زمان رخيص جدا. مثلا تعال إلى الثلج في الشتاء، الثلج في الشتاء قد تكون قيمته قليلة جدا، فلس أو أقل من فلس، وبالتالي ما بتيجي تقول على أنه الثلج في الشتاء قيمته رخيصة، لأنه مثلا في الصيف قيمته مثلا درهم. لابد إذا ما تقول رخيص، رخيص في نفس الزمان، يعني مثلا في الصيف إذا كان قيمته 5 والآن تبيعه ب1 فحينئذ يكون رخيص. أما إذا كان بالصيف مثلا قيمته 5 ولكن في الشتاء قيمته فلس كافش فلا يقال عنه رخيص. وهكذا بالنسبة إلى الغلاء، الغلاء أيضا لابد أن ينظر فيه إلى اتحاد المكان، اتحاد ماذا؟ الزمان. طيب وأيضا تعال إلى المكان، تعال إلى المكان. في بعض الأحيان، في بعض الأحيان مثلا الثلج، نمثل بالثلج، الثلج على رؤوس الجبال رخيص جدا ولعله لا قيمة له، ولكن ماذا في البلد قد يكون له قيمة، وبالتالي ما فيك تقول على أنه مثلا الثلج على رؤوس الجبال قيمته مثلا فلس فهو رخيص، بتقول على أنه الثلج في البلد إذا كان قيمته المتعارفة 5 مثلا وبيع الآن بدرهم فيكون رخيصا، إذا بعته مثلا 10 وقيمته المتعارفة 5 فيكون ماذا؟ غاليا. وبالتالي إذا لابد أن نلحظ الزمان والمكان. إذا اتضح إلى الآن ما هو تعريف السعر، 2 اتضح ما هو الرخص والغلاء، 3 الرخص والغلاء قد يكون من قبله تعالى وقد يكون من قبلنا. أطبق العبارة، لاحظ، أقول السعر هو تقدير العوض الذي يباع به الشيء، هو تقدير القيمة الواقعية الذي يباع به الشيء، وليس السعر الثمن ولا المثمن. قد يكون المثمن أقل من ذلك التقدير، أقل من القيمة، وقد يكون أكثر. وهو يعني هي النقطة الثانية، انتهت النقطة الأولى، السعر هو تقدير العوض الذي يباع به الشيء وليس هو الثمن ولا المثمن. 2 النقطة الثانية، وهو والسعر ينقسم إلى رخص وغلاء، فالرخص هو السعر المنحط عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت والمكان، هو السعر المنحط عما جرت به العادة، يعني مثلا عادته العادة قيمته عادة 5 الآن يباع ب4 مع اتحاد الوقت يعني الزمان والمكان، يمثل يشير إلى الغلاء ثم يمثل. طيب ينقسم إلى رخص وغلاء، فالرخص والغلاء زيادة السعر، زيادة عما جرت به العادة أيضا مع اتحاد الوقت والمكان. بين لنا شيخنا يعني كيف يتحد الوقت والمكان، يقول وإنما اعتبرنا الزمان يعني الوقت والمكان لأنه لا يقال، لا يقال هذا من حيث الزمان، لأنه لا يقال إن الثلج قد رخص سعره في الشتاء عند نزول الثلج، لأنه ليس أوان بيعه، لأنه ليس أوان ووقت بيعه في الشتاء. بالشتاء صار مثلا قيمته فلس، تقول نزلت قيمته، بتقول لا ما نزلت، لأنه بالشتاء هو هالقد قيمته. نعم لو فرضنا بالصيف كانت قيمته مثلا 5 والآن بعته بفلس فيكون نعم لدينا رخص، لأنه لا يقال إن الثلج قد رخص سعره في الشتاء عند نزول الثلج، لأنه ليس أوان بيعه. ويجوز أن يقال رخص في الصيف إذا نقص سعره عما جرت به عادته في ذلك الوقت، وبالتالي كان 5 بتبيعه مثلا بدرهم في الصيف. طيب ولا يقال هذا من حيث المكان، ولا يقال رخص سعره في الجبال التي يدوم نزول الثلج فيها، لأن الجبال ليست مكان بيع الثلج. ويجوز أن يقال رخص سعره في البلاد التي اعتيد بيع الثلج فيها، مثلا يعتاد بيع الثلج فيها كان 5 الآن يباع في هذا المكان ب4، فهذا نعم رخص، ولكن عندما تأتي إلى قمة الجبل وتقول مثلا قيمته هناك فلس، وبالتالي نزل التقسيمات وهذا لا يصح. واعلم هنا يدخل في بيان الرخص والغلاء من قبله تعالى ومن قبلنا. هذا بدو شيء قراءتي غدا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.